الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، بحمد الله تعالى وفضله ما زلنا في رحاب عمر رضي الله عنه وأرضاه. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض سيرة عمر، ولا أقول أننا وفيناها حقها، فهذا ليس بموضوع لنا. وذكرنا أن عمر رضي الله عنه هو من هو في حلمه وعدله وفضله. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول عن عمر: كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة وعدلا. ورضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إذ يقول عن عمر: ولن تلقى مثل عمر، ولن تلقى مثل عمر، ولن تلقى مثل عمر. وذكرنا أن عمر رضي الله عنه تميز عن بقية الصحابة رضي الله عنهم بأوليات، ذكرنا كثيرا منها ولم نذكر البعض الآخر، فنذكر ببعض أوليات عمر قبل أن ندخل في حكم عمر رضي الله عنه. قال أهل العلم بالسير والتواريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من عس بالليل، أول من تفقد الرعية ليلا، وهو أول من استعمل الدرة في تأديب من يخرج عن أمر الشرع. والدرة عصا خشبية كان عمر رضي الله عنه يحملها ويؤدب بها، ولذلك كان يقال: لدرة عمر أهيب من سيفكم. كان الناس يخشون هذه الدرة، لأنها لا يضرب بها إلا من كان مستحقا للضرب والتأديب. وكان عمر رضي الله عنه هو أول من فرض العطاء للمهاجرين والأنصار على حسب المنازل والأقدار. كانت العطاء في عهد أبي بكر رضي الله عنه معروفا، لكن كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الصحابة رضي الله عنهم في العطاء، فلما سئل عن ذلك قال: إنما عملوا للآخرة، والله عز وجل يتولى أجرهم. لكن كان لعمر رضي الله عنه رأي آخر، وهو أنه يفرق في العطاء بين الناس بحسب المنزلة والقدر والسبق، فأجزل في العطاء لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، ولا سيما عائشة، فقد كانت محببة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأجزل العطاء للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وكان عمر رضي الله عنه أيضا هو أول من أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم. القرآن الكريم قبل إشارة عمر كان محفوظا في الصدور، وكان محفوظا في اللخاف والأحجار والعسب، يعني جريد النخل والحجارة المستطيلة الرقيقة. فلما استحر القتل في يوم اليمامة قتل كثير من القراء والحفاظ، أشار عمر رضي الله عنه ونعم المشورة ما أشار به أن يجمع القرآن، فاستجاب لهذه المشورة صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه أيضا هو أول من نقل الطعام من مصر، ومصر كما نعلم فتحت في عهد عمر كما فتح غيرها من الكثير والبلدان. في عهد عمر فتحت مصر وفتحت المدائن وفتحت دمشق وفتحت حمص وفتحت قيسارية وفتحت مدن أخرى كثيرة. فعمر رضي الله عنه هو أول من حمل الطعام من مصر إلى المدينة عبر البحر. وكان عمر رضي الله عنه أيضا هو أول من جمع الناس على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة. قبل عمر كان الناس يكبرون على الجنازة 4 أو 6 أو 8، فأول من جمع الناس على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ بحكمة من حكم عمر رضي الله عنه، وهي وصية لابنه عبد الله رضي الله عنه. ونحن نعلم أن الولد فلذة الكبد وثمرة الفؤاد، ولله در القائل: وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت العين عن الغمض. فوصية الوالد للولد هي وصية المحب، وصية المشفق، وصية الناصح الأمين. أوصى عمر ابنه عبد الله رضي الله عنهما فقال: يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وعماد عملك وجلاء قلبك. يا لها من وصية موجزة، لكنها جمعت فأوعت، جمعت الحكمة من كل أطرافها. يبدأ عمر رضي الله عنه في وصيته الجامعة المانعة لابنه عبد الله رضي الله عنهما بالتقوى، ولا عجب، فالتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال رب العالمين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي وصية الأنبياء والرسل أجمعين إلى أقوامهم، كما ذكر لنا ذلك القرآن الكريم. الرسل بدءا من نوح عليه السلام، ومرورا بهود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم لوط، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، جميعهم تضافرت كلمتهم واجتمعت وصيتهم على التقوى. كل واحد من هؤلاء الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام كان يقول لقومه: فاتقوا الله وأطيعون. ثم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله تعالى به الأنبياء والرسل، فكانت وصيته لأمته في كل محفل وفي كل مجمع التقوى. ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ولا تحدث بحديث ولا قام في مقام إلا وافتتح بآيات من آيات القرآن الكريم كلها تحض على التقوى. كان يفتتح خطبه بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبقوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكان يتلو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فلا عجب حينئذ أن يبدأ عمر رضي الله عنه وصيته لابنه عبد الله بالتقوى: عليك بتقوى الله عز وجل. ثم بين ثمرة من ثمار التقوى فقال: فإنه من اتقاه وقاه. هذه حقيقة، إذا كنت تقيا لله عز وجل فكن على ثقة ويقين أن الله عز وجل يقيك كل سوء ومكروه، ويخرجك من كل هم وغم، مصداقا لقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حتى أن أهل العلم قالوا: لو أن عذابا نزل من السماء في صورة زلزال أو إعصار أو بركان أو بلاء أو وباء أو غلاء، فلن ينجو من هذا العذاب إلا من كان تقيا. والدليل على ذلك أن الحق تبارك وتعالى حكى لنا في القرآن الكريم عن ثمود قوم صالح عليه السلام أنهم كذبوا وعاندوا وكفروا، فعاقبهم الله عز وجل بعذاب أليم، أخذتهم الصيحة، أرسل الله عليهم صاعقة، فلم ينجوا من العذاب إلا من آمن، إلا من كان تقيا. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن حقا وصدقا كما قال عمر رضي الله عنه: فإنه من اتقاه وقاه. ثم أوصى عمر رضي الله عنه بالقرض فقال لابنه: ومن أقرضه جزاه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ يا أهل المال، يا أصحاب الثراء، يا من وسع الله عليكم وزادكم في الرزق بسطة، أين أنتم من القرض الحسن؟ أين أنتم من مد يد العون إلى الفقراء والمساكين، إلى الأرامل والمحتاجين؟ واعلموا أن الله عز وجل سوف يجزيكم بهذا القرض خير الجزاء، بركة في الرزق، بركة في العمر، بركة في الولد، سعادة في الدنيا، هناء في الآخرة. فيا فوز ويا سعادة ويا فلاح ويا نجاح من اتبع هذه الوصية وأخذ بهذه الحكمة، ومن أقرضه جزاه. ثم قال عمر رضي الله عنه: ومن شكره زاده. وعمر يأخذ هذا من كلام الله عز وجل في آية من سورة إبراهيم يسميها علماء التفسير بآية قانون الشكر. الحق تبارك وتعالى وضع لنا في القرآن الكريم قانونا للشكر في قوله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، تأذن يعني أعلم وأخبر، ومنه الأذان الإعلام والإخبار، والمؤذن هو الذي يعلم ويخبر بدخول وقت الصلاة. وإذ تأذن ربكم، أخبر وأعلم بأي شيء، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الشكر يقتضي الزيادة. قال أهل العلم: النعم تنقسم إلى قسمين، نعم موجودة ونعم مفقودة، وكلاهما يستحق الشكر. كيف؟ بالشكر تحفظ النعم الموجودة، وبالشكر تستجلب النعم المفقودة. أضرب لكم مثالا: شخص أنعم الله عليه بالمال لكن لم ينعم عليه بالولد، أو لم ينعم عليه بالصحة والعافية، فنعمة المال نعمة موجودة، ما الذي يحفظها؟ الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، يحفظها ويجعلها تزداد وتنمو وتحل فيها البركة. أما النعمة المفقودة، سواء كانت النعمة المفقودة الصحة والعافية أو الولد، ما الذي يجلبها؟ ما الذي يأتي به؟ الشكر. إذن بالشكر تقيد وتحفظ النعم الموجودة، وبالشكر تستجلب وتأتي بإذن الله تعالى النعم المفقودة. نحن في حاجة إلى شكر نعمة الله عز وجل، والاعتراف بأن الله عز وجل هو المعطي، هو الوهاب، هو الذي جاء لنا بهذه النعمة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، جعل هنا مقابل الشكر ونقيضه الكفر، وهذا هو كفر النعمة، كفر الجحود. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال علماء التفسير: تجلت رحمة الله عز وجل في هذه الآية. كيف؟ قالوا أنه في الوعد صرح وأكد في الوعد بالزيادة، صرح لا أزيدنكم، وأتى باللام المؤكدة، لكن في الوعيد لمح، لم يقل ولئن كفرتم لأعذبنكم، لا قال إن عذابي لشديد، يعني قد أعذب وقد أغفر وأعفو. فيا له من الرحمن الرحيم تبارك وتعالى وعز وجل، في الوعد صرح لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي الوعيد لمح ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن بالشكر تدوم النعم، وبالشكر تحفظ النعم، وبالشكر تستجلب النعم، ومن شكره زاده كما قال عمر رضي الله عنه. ثم ختم عمر رضي الله عنه حكمته في وصيته لابنه عبد الله رضي الله عنهما فقال: فاجعل التقوى نصب عينيك، أي أمام عينيك، لا تغفل عنها لحظة، وعماد عملك، اجعل عملك كله قائما على التقوى. والعماد أو العمود الذي يقوم عليه الأساس أو البيت، فاجعل التقوى نصب عينيك وعماد عملك وجلاء قلبك. قلب المؤمن لا يجلو من الصدع أو الران إلا بالتقوى، هكذا أوصى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فليتنا نعمل بهذه الحكمة وبهذه الوصية بأن نجعل التقوى نصب أعيننا وعماد أعمالنا وجلاء قلوبنا، وليتنا نقرض القرض الحسن، وليتنا نشكر الله عز وجل، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. أيضا من وصايا عمر رضي الله عنه التي كان كثيرا ما يوصي بها الحث على طلب العلم. كان عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا العلم، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. يا لها من حكمة، تعالوا بنا نقف عندها وقفة متأنية لنعرف كيف حث عمر رضي الله عنه الناس أجمعين على العلم وطلب العلم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه، وتواضعوا لمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. لا شك أن عمر رضي الله عنه مر على آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، واستمع إلى أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها على العلم ويبين فيها شرف العلم. تعالوا بنا نقف وقفة متأنية مع هذا الأمر الذي لا بد أن يتحصل منه المؤمن بقدر الإمكان على قدر كبير. قبل هذه الحكمة تكلمنا عن التقوى، واعلم أخي المسلم أن الإنسان لا يمكن أن يكون تقيا وهو جاهل، لا بد أن تكون من أهل العلم حتى تكون تقيا، لأنك إن كنت جاهلا ما الذي تتقيه؟ لا تعرف شيئا. فالتقوى أساسها العلم، ولا تقوى لجاهل، هذان ضدان ونقيضان لا يمكن أن يجتمعا. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالحق تبارك وتعالى أشرك معه في هذه الشهادة الملائكة الكرام، ثم ذكر أولي العلم. فيا له من شرف، ويا له من فخر، ويا له من عز أن الحق تبارك وتعالى جعل مع شهادته شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. والحق تبارك وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الاستفهام إنكاري، لا يمكن أن يستوي أهل العلم مع الذين لا يعلمون، مع أهل الجهل. ويقول الحق تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ قال ابن القيم رحمه الله: فقسم الله عز وجل في هذه الآية من سورة الرعد، قسم الناس إلى قسمين، إلى عالم وإلى أعمى. فالجاهل أعمى وإن كان يملك عينين، أعمى بصيرة، يعني هو ليس بأعمى بصر لكنه أعمى بصيرة والعياذ بالله. وأعمى البصيرة أشد خطرا من أعمى البصر. ويقول تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في هذا الباب كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر طالب العلم بأن طريقه يفضي به إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل في حديث آخر رواه الترمذي وصححه الألباني من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحار تستغفر لطالب العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. ويا له من فخر وشرف أن يكون العالم وارثا للأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يتركوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الخير كله في أن تكون فقيها في الدين. كثير من الناس يظنون ظنا خاطئا مغلوطا أن الخير في المال، أو أن الخير في العيال، أو أن الخير في الكرسي والمنصب. نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقاويل وبين لنا قول الحق والصدق، فقال في الحديث المتفق على صحته عن أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الناس في الزمن الماضي منذ عشرات السنين كانوا يقولون مقولة رائجة على الناس، حتى الآن نسمع بعض الناس يقولونها. الإنسان إذا تمنى أي شيء يتمنى يقول: يا رب 100,000 جنيه، مع أن 100,000 جنيه في زمانه ليس لها قيمة. يا رب 100,000 جنيه وعمارة في محرم به، محرم به من أحياء الإسكندرية الراقية في ذلك الوقت، الآن هناك أحياء أكثر رقيا منه، وطقم فتيه، كل أمله في الحياة. إن شاء الله نستمع إلى اتصال قادم من شقيق الجزائر. تفضل أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد بالله أني أحبك في الله.
بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا شيخ لدي سؤالين.
تفضل.
أولا، عندما أسمع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وعن الأذى الذي لحقه من قريش أبكي. ما سر البكاء؟
هذه رقة ورحمة، رقة ورحمة عند ذكر الصالحين، والنبي عليه الصلاة والسلام من أصلح الصالحين، جزاك الله خيرا. والدموع التي تسيل من العين تدل على قلب فيه إيمان، فجزاك الله خيرا وزادك الله إيمانا.
آمين آمين. ألو.
نعم تفضل.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا في الجزائر وعدني شخص، وعندما لحق الوقت لم يفي بوعده لي، ومع إنه حج 3 مرات ويصلي فهمت السؤال يا شيخ؟
نعم، أخلف في الوعد معك. لا شك أن إخلاف الوعد صفة من صفات المنافقين، فقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لكن ربما يكون له عذر وأنت لا تدري، فأحمل يعني ظن في أخيك الخير، واحمل هذا محملا حسنا، ولعل الله عز وجل يجعله يفي لك بالوعد، وجزاك الله خيرا. نعود إلى موضوعنا، وهو أن الإنسان الخير في العلم والفقه في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن علينا أن نأخذ بحكمة ووصية عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم. وكما ذكرت لكم آنفا، الكثير من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحض على فضل العلم وعلى أن العلم هو الذي يجب أن نحرص عليه. أذكر حديثا صحيحا صححه علماء الحديث، وهذا الحديث فيه قصة أن رجلين أخوين أحدهما كان يحترف، أي له حرفة يعمل بها، والآخر كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، فشكى المحترف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه قال أنني أعمل وأكد وأتعب وأنفق على أخي هذا الذي يأتي إليك ويتعلم، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا جيدا، قال له: لعلك ترزق به، يعني لعل الرزق الذي يأتيك جعله الله تعالى بسبب هذا الذي جاء ليتعلم. يا للأسف نجد أن الناس يقولون قصة مكذوبة مخترعة لا أصل لها بعكس هذه القصة الصحيحة، يقولون أن رجلين أخوين كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما يصلي في المسجد والثاني كان يعمل وينفق عليه، فشكى هذا الرجل الذي يعمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أعبد منه، أو قال للرجل الذي يصلي: أخوك أعبد منه. هذا كلام فارغ وهذا كلام باطل، إنما الصحيح الذي ذكرته آنفا أن أخوين كان أحدهما يحترف والآخر يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أي ليتعلم، فشكى المحترف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. فطلب العلم من أهم الأمور التي يجب أن نوليها العناية والرعاية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على المتصل منذ قليل سمير من الجزائر.
تفضل تفضل.
أوضح لك السؤال الثاني يا شيخ، على الشخص الذي لم يفي بعهده لي.
نعم.
هي منذ أيام ماضية قلت قولة حق، نصحته لله، ذلك هو السبب.
نعم.
يعني كما نقول نحن في الجزائر، صد عني، لم يعجبه كلامي.
نعم.
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح واضح.
عندما قلت قولة الحق ترضي ربنا، لم يعجبه الحال وقال لي: أنت صغير ما لا تفهم شيء، مع العلم أني 28 سنة وأفهم عن ديني ولله الحمد، وقل ربي زدني علما. أمر آخر يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي خمسة أشياء لم يأتيها نبي من قبل، ذكرتها أنت بنفسك في حلقة من حلقاتك، حفظت ثلاثة أشياء ولم يبقوا إلا اثنين، فيحب لو تعيد لنا.
نعم نعم، جزاك الله خيرا. أما عن الشخص الذي نصحته ولم ينتصح، فحاول مرارا وتكرارا، انصحه الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وإياك والملل واليأس، وادع الله عز وجل له بالهداية. وأما عن الأمور الخمسة التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام دون بقية الأنبياء، فقد ذكرت في حديث متفق على صحته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الأولى نصره عليه الصلاة والسلام بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي المغانم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث قبلي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فهذه هي الخمسة: النصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له المغانم ولم تحل لأحد من قبله، وأعطي الشفاعة، وأخيرا كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة أو إلى كل أحمر وأسود. نعود إلى موضوعنا وهو العلم والحس على طلب العلم، كما قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه، وتواضعوا لمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نشكرك على هذا البرنامج.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم جميعا
وفيكم إن شاء الله.
إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله هذا المتصل أو هذه المتصلة خيرا على هذا الثناء الذي لا نستحقه. إذن طلب العلم يجب أن يكون أمام كل مسلم، وكما ذكرت آنفا لن تكون تقيا وأنت من الجاهلين. أول شروط التقوى أن تكون من أهل العلم، وأهل العلم هو أهل الشرف أهل الفخر، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: تعلم يا فتى فالجهل عار ولا يرضى به إلا الحمار. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل وليس أخو علم كمن هو جاهل. فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة. ألم تر أن الله قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ورحم الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. لكن والشيء بالشيء يذكر، العلم لا ينال إلا بأسباب. أوجزها الإمام الشافعي رحمه الله في ستة، فقال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها بحسن بيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أعيدها مرة ثانية. يقول الشافعي رحمه الله في بيان وسائل تحصيل العلم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها بحسن بيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الذكاء أول أسباب تحصيل العلم، والذكاء كما قال أهل العلم على نوعين: ذكاء موهوب وهبي ولد به الإنسان، وهذا لا دخل لك فيه، والناس يتفاوتون في هذا القدر من الذكاء. بعض الناس أعطاهم الله عز وجل ذكاء خارقا، وهذا ما نسميه بالعبقري، وبعض الناس جعل الله تعالى عقولهم لا تعي شيئا. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب حديثنا وصاحب حكمنا يعجب جدا بعقل عمرو بن العاص، وكان يعتبره من العقول شديدة الذكاء. وكان أحيانا يأتيه الرجل في وفد من وفود العرب فيختبره عمر، فيجد أن عقل الرجل عقل ضعيف إلى حد بعيد، فيتعجب عمر ويقول: سبحان من خلقك وخلق عمرا. وفي رواية: الذي خلق هذا وخلق عمرا هو الله عز وجل. يعني تفاوت الذكاء في الناس، وهذا هو النوع الموهوب أو النوع الكسبي. النوع الثاني من الذكاء الذكاء الذي يكتسبه الإنسان. النوع الأول موهوب وهبي، والثاني كسبي. يعني تستطيع أن تمرن عقلك، تستطيع أن تثقف نفسك، تستطيع أن تزود قدراتك، وهذا بالاختبار والتريض ومصاحبة الأخيار ومصاحبة أهل الذكاء والقراءة في الكتب واستنباط الحلول وهكذا. فهذا أول وسيلة لتحصيل العلم، ذكاء واصطبار. لا بد أن تصبر، لا بد. وآفة وعلة زماننا أننا لا نصبر على طلب العلم، نريد أن نحصل العلم في أقل وقت. وقديما قيل: لو أعطيت العلم كلك أعطاك العلم بعضه. لو أعطيت العلم كلك وقتا وجهدا وصبرا ومصابرة أعطاك العلم بعضه. الآن نحن نريد أن نعكس القضية، نريد أن نعطي العلم بعضنا وأن يعطينا العلم كله، وهذا محال. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك العلم بعضه. والعلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. لو سئلت هذا السؤال: أين أحصل العلم كله؟ هل أحصله في رجل؟ هل أحصله في هيئة؟ هل أحصله في جماعة؟ الجواب بعون الملك الوهاب كما قال أهل العلم: في العالم كله. لا تستطيع أن تحكم أنك حصلت علم الدنيا إلا إذا جمعت 6 مليار وسألتهم فردا فردا عن كل ما لديهم من علم. يعني لو سألت كل أهل الدنيا ما عدا رجل واحد في أي بقعة من بقاع الأرض، ربما يكون عند هذا الرجل مسألة من مسائل العلم لم تصل إليك، فلا تستطيع أن تجزم وأن تقول أنك حصلت العلم كله. يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله، والعلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. إذن وسائل تحصيل العلم: الذكاء والاصطبار والحرص، يجب أن تكون حريصا على ألا تفوتك مسألة مسائل العلم، كما نحرص على الكسب المادي وكما نحرص على المغنم الدنيوي، لا بد أن نكون أكثر حرصا على العلم وتحصيل العلم. ذكاء واصطبار وحرص وبلغة. طبعا بعض العوام حينما يسمع كلمة بلغة يظن أنها الحذاء، لأن عوام الناس في مصر يطلقون على الحذاء البلغة، لا، إنما المقصود بالبلغة القدر القليل من المعاش الذي يكفيك لتعيش، الذي يبلغك الحياة. يعني لا تكسر من الدنيا وأنت تطلب العلم، فهما نقيضان، طالب العلم وطالب المال، وهما منهمان لا يشبعان، ولا يمكن أن يجتمع الأمران معا، أن تطلب العلم وفي نفس الوقت تطلب المال. ليس معنى ذلك أنك تترك المال بالكلية، لا، حصل من المال القدر اليسير القليل الذي تقيم به حاجتك، وهذا الذي عبر عنه أهل العلم بالبلغة، قدر قليل يسير من المعاش والمال تقيم به حاجاتك، ثم تتفرغ لطلب العلم. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها بحسن بيان: ذكاء واصطبار وحرص وبلغة وصحبة أستاذ. لابد وأنت تطلب العلم أن تصحب أستاذا، أن تلازم شيخا، وإلا فإن الذي يتعلم من الكتب تكون أخطاؤه أكثر بكثير من صوابه. كانوا يقولون: لا تأخذ العلم عن صحفي، ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. الصحفي الذي يقرأ في الصحف وليس له شيخ، لا تأخذ العلم عن صحفي. والكتاب كما كانوا يقولون شيخ ضال، ليس على طول الخط لكن في كثير من الأحيان، فلا بد من شيخ يصحح لك، تقرأ عليه، تلازمه، تأخذ من علمه، تتعلم من هديه، تتعلم من أدبه. فهكذا كان أهل العلم يطلبون العلم: لا تأخذ العلم من صحفي، ولا القرآن من مصحفي، أي الذي قرأ القرآن من المصحف ولم يقرأ القرآن على شيخ مجود. إذا لابد من صحبة الأستاذ وطول زمان. السبب السادس والأخير، ومعنى طول زمان كما ذكرنا آنفا، أن العلم يحتاج منك إلى وقت طويل وإلى عرق وإلى جهد جهيد حتى تحصل هذا العلم. والقراءة في سير السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين يجد أنهم أفنوا أعمارهم في طلب العلم وما توالوا عن الطلب. شهد الإمام أحمد رحمه الله في أخريات أيامه وهو يحمل معه محبرة، فقيل له: يا أبا عبد الله، إلى متى؟ إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين، وهو على فراش الموت قبيل أن تفيض روحه الطاهرة بدقائق، سأل عن مسألة فقيل له: أنت في هذا السياق؟ قال: أموت وأنا عالم بها خير وأحب لي من أن أموت وأنا لا أعلمها. هكذا يجب أن يكون العلم، ويجب أن نعرف قدر العلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحشنا شيخنا والله.
بارك الله فيك.
وقبل لديك ورخصك يا شيخ والله.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، واتق الله عز وجل.
ربنا يحفظك والله شيخ. بعد حضرتك سؤال كده إذا أمكن.
تفضل.
والله أنا ما مش عايز أعطلك بس الحلقة. أنا أعطي واحد مبلغ من المال وبيديني كل شهر 100 جنيه على الألف. فهو أنا عارف هو شغال في إيه، يعني بيجيب حاجات وبيضاع على الشركة وكلام من ده، فعايز بس أستفسر كان المال ده حلال ولا في حاجة؟
لا يا أخي، لا يجوز أن يعطيك مبلغا ثابتا، وإنما المرابح الحلال أنه يحدد لك نسبة في الربح، يقول لك مثلا ربع الربح أو 10% من الربح، لكن أن يكون المبلغ ثابتا شهريا فهذا ربا، والمسألة سهلة إن شاء الله، تتفق معه على نسبة معينة من الربح ولتكن مثلا 10%، ويجوز أن يعطيك مثلا مبلغ معين كل شهر، وفي آخر العام حينما يجري الحساب يكون هذا على سبيل السلفة، يعني هو مثلا يعطيك 100 جنيه شهريا، يبقى في سنة أعطاك 1200 من الجنيهات، وأنت اتفقت معه على أن الربح 10% لك، فوجد مثلا أن الربح كان 1500، يبقى لك عنده باقي 300، أو أن الربح كان مثلا 800 جنيهات، يبقى أنت مدين ب 400 جنيه، وهكذا. اختصار القول أنه لا يجوز أن يحدد لك مبلغا ثابتا لتأخذه، وإنما الجائز نظام المرابحة الإسلامي أن يتفق معك على نسبة معينة في الربح، والله أعلى وأعلم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا يا أستاذنا، ربنا عز وجل يحفظك ويطمن عليك دائما.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك يا رب ويكثر من أمثالك، وربنا عز وجل يكرمك كرم كبير.
بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ليس بيني وبينك لا تجارة ولا نسب ولا أي شيء، ولكنه الحب في الله.
جزاك الله خيرا.
نسأل الله الإخلاص.
آمين.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
الله يعزك. الأيام اللي فاتت كده صحيت من النوم على صلاة الفجر، طبعا قبل ما أصحى على الأذان رأيت في مرة النائم إن أختي شقيقتي بتقول لي إن هي رأيتني إن أنا أشرب قدح من الحليب هو نفس قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها هل أنت متأكدة؟ قالت نعم أنا متأكدة. فاستيقظت على أذان صلاة الفجر وذهبت للمسجد.
جزاك الله خيرا وهنيئا لك بهذه الرؤية الطيبة. يعني أولا اللبن والحليب هذا شيء طيب جدا يعني، والقدح قدح النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء أطيب وأفضل، وأسأل الله عز وجل أن يسخيك شربة من يد النبي عليه الصلاة والسلام لا تظمأ بعدها أبدا، ولا سيما أنك بعد هذه الرؤية استيقظت على أذان الفجر، استيقظت على نداء الحق والخير. بارك الله فيك وأمتع بك وجزاك الله خيرا. نعود إلى موضوعنا بعد أن تحدثنا عن وصية عمر رضي الله عنه في طلب العلم، تعلموا العلم وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تتعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمونه، وإياكم ولا تكونوا جبابرة العلم فلا يقوم جهلكم بعلمكم. ذكرنا وسائل العلم التي ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، ونذكر بعدها مراتب العلم. ذكر أهل العلم أن مراتب العلم ستة يجب علينا أن نعرفها وأن نعيها. قالوا أول العلم الصمت، إذا أردت أن تتعلم فلا بد أن تصمت، لن تتعلم وأنت تتكلم، إما الكلام وإما الصمت لتتعلم، كما قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأول العلم الصمت، وثاني العلم حسن الاستماع، لأن الإنسان قد يصمت لكنه يسهو، هو معنا حاضر ببدنه وغائب بروحه وفكره، لا بد أن تحسن الاستماع. وثالث العلم الفهم، لأن الإنسان قد يصمت وقد يحسن الاستماع ولا يفهم ويستحي أو يتكبر عن السؤال، لا، إنما شفاء العي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السؤال، يعني أعيتك مسألة لم تفهم أمر من الأمور لا تستحي ولا تتكبر عن السؤال واستفهم. وهناك مثل يقوله أهل الصين، ولا يتعجب إنسان ويقول تأتي بمثل صيني، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. يقول هذا المثل إذا سألت فأنت جاهل لدقائق، يعني حتى تعرف الإجابة، وإذا لم تسأل فأنت جاهل إلى يوم موتك، هذه حقيقة. واختر لنفسك أيهما أفضل، أن تكون جاهلا لدقائق حتى تعرف الإجابة، أم أن تكون جاهلا طيلة حياتك حتى موتك. تفضل يا صاحب الاتصال التونسي.
السلام عليكم يا شيخي وسيدي وكل شيء.
وعليكم
أنتم حقيقة شموسا تنير حياتنا وقلوبنا وأبصارنا بنور القرآن ونور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العدنان، حفظكم الله ورعاكم ولنا أبقاكم ولأمة النبي جعلكم خير تبعا لخير سلف إن شاء الله يا ربي. ويا شيخ إني أحبكم جميعا في الله
جزاك الله خيرا.
وآخرا أنت وكل عالم مشى في هذا الطريق المبارك، والله والله أنت في قلوبنا. أريد أن أسأل عن الشيخ سالم أبو الفتوح، لأن سامحني كان في كرب أو في مشكلة، وبالله يطمئنون عليه، لأننا والله مشغولون أنا ولا أملك أي طريقة للإطمئنان عليه. أبقاكم الله رجالا فوق رؤوسنا جميعا، وإنا نحبكم في الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم على هذا الثناء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما تظنون وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أول العلم الصمت، وثانيه حسن الاستماع، وثالثه الفهم، ونلاحظ أن كل مرتبة أعلى من سابقتها. ورابع العلم الحفظ، هذه مرتبة عالية. ما الفائدة التي تعود عليك إذا صمت وأحسنت الاستماع وفهمت ولم تحفظ وجاء وقت الاستدلال، سئلت عن مسألة ما، ماذا تقول؟ تقول والله لقد حضرت مجلس علم وأعرف هذه المسألة لكن لا أحفظها، فأنت والجاهل سواء، فلا بد من الحفظ. المرتبة الخامسة العمل به، وهذه مرتبة عالية جدا. لا بد أن تعمل بالعلم الذي تعلمته، لا بد، وإلا أصبح العلم حجة عليك لا لك. كانوا يقولون سلف الصالح رضي الله عنهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم أي نادى بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. بل إنهم كانوا يقولون: العلم بغير عمل جنون، والعمل بغير علم كيف يكون. العلم بغير عمل جنون، لأنك أقمت على نفسك الحجة. يعني ربما يكون للجاهل معذرة، يعذر بجهله، ليس على طول الخط، في بعض الأمور يعذر الإنسان بجهله، لكن أنت الذي تعلمت العلم ولم تعمل بهذا العلم أي عذر لك؟ إنما هو جنون أن تعلم ولا تعمل. العلم بغير عمل جنون، والعمل بغير علم كيف يكون، خط عشواء. أن تعمل بغير أن تكون عالما وتخبط فهذا ضرره أكثر من نفعه. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. المصيبة والطامة في رجلين: الأول عالم لا يعمل بعلمه، متهتك يأتي المنكرات والمعاصي، هذا يقسم الظهر والعياذ بالله، مصيبة فاجعة طامة. والآخر جاهل متنسك أي متعبد، أي شيء يعبد الله عز وجل به وهو جاهل، فلا بد حينئذ من العمل بالعلم. المرتبة السادسة والأخيرة من مراتب العلم، وهي أعلى المراتب، نشره بين الناس. ونشر العلم بين الناس زكاة العلم، كانوا يقولون لكل شيء زكاة، وزكاة العلم نشره بين الناس. والعلم إذا نشر وأنفق منه ليس كالمال، المال إذا أنفق منه يقل وينقص، اللهم إلا إذا كان في الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. أما ما عدا ذلك أي إنفاق للمال مهما كسر المال يقلله. وهناك مثل يقوله الناس: جبال الكحل تفنى بالمراويد. المراويد جمع مرود، وهو الآلة الصغيرة، الخشب الصغير التي توضع في المكحلة وتأخذ قليلا من الكحل اللي يوضع في العين. فلو كان هناك جبال من الكحل وهناك مراويد صغيرة، بمرور الوقت تفنى. فالمال بالإنفاق يقل، اللهم إلا إذا كان في الصدقة، والعلم بالإنفاق يزيد ويزكو. كيف؟ كلما نشرت علما، كلما ذكرت علما، كلما ثبت العلم عندك، كلما رسخ العلم عندك. ولذلك كانت زكاة العلم أن ينشر بين الناس. هذه مراتب العلم: أول العلم الصمت، وثاني العلم حسن الاستماع، وثالث العلم الفهم، ورابع العلم الحفظ، وخامس العلم العمل به، وسادس العلم آخر المراتب نشره بين الناس. هكذا يوصينا عمر في هذه الحكمة الطيبة: تعلموا العلم، ثم يوصي يقول: وتعلموا له الوقار والسكينة. إذا طلبت العلم يجب عليك أن تتحلى بالوقار بالسكينة، بالهدوء بالطمأنينة، لا تكن عجولا، لا تكن طائشا، لا تكن من أهل الغفلة، لا تكن من أهل اللهو واللعب، لأنك تسير في أشرف طريق، أنت تسير في طريق العلم، الطريق الذي يفضي، الذي يوصل إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فتعلم للعلم الوقار والسكينة. ثم يوصي عمر رضي الله عنه بالتواضع فيقول: وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه. هذا أمر عجيب، يعني التواضع ليس بمقصور ولا محصور في من تتعلم منه، يعني هذا أمر ربما يفهم أن يتواضع التلميذ لأستاذه وشيخه، ولن يفيض عليك الأستاذ والشيخ بعلمه إلا إذا كنت مؤدبا متواضعا هادئا سكينا، فيك سكينة ووقار ورزينة ورزانة. أما الأمر العجيب في وصية عمر وحكمة عمر رضي الله عنه في قوله: وتواضعوا لمن تعلمونه، يجب عليك يا صاحب العلم، يجب عليك أيها العالم أيها الشيخ أن تتواضع لمن تعلمه. لما؟ لتقدم له درسا تربويا قبل أن تقدم له درسا علميا. استفادتك من هدي الشيخ وسمت الشيخ وتربية الشيخ وأدب الشيخ أعظم وأكبر من استفادتك من علم الشيخ. ولذلك كان كثير من السلف الصالح رضي الله عنهم يقولون: كنا نفد على الشيوخ فنمكث سنين لا نتعلم منهم حرفا، وإنما نتعلم منهم الأدب والسمت والسكينة والوقار. فيجب عليك إذا علمت إنسانا أن تتواضع له حتى يكون هذا خير مشجع وخير معين له على طلب العلم والتأدب بأدب الشيوخ. ثم يختم عمر رضي الله عنه حكمته بقوله: ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. معنى ذلك أن يحذر صاحب العلم أن يستعلي على الناس، أن يكون جبارا في الأرض، أن يظن أنه حصل ما لم يحصله غيره. لا يا أخي، تواضع، ومن تواضع لله رفعه. علمت شيئا وغابت عنك أشياء، وكما يقول ربنا عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فعليك أن تنظر إلى نفسك نظرة فيها استصغار للنفس، نظرة ليس فيها استكبار ولا جبروت، لأن جبابرة العلماء، ويا للأسف، بعض أهل العلم استهواهم علمهم، وإن صدق التعبير استهواهم الشيطان، فظنوا أنهم بهذا العلم على رؤوس الناس، ظنوا أنهم بهذا العلم يستحقون كل شيء. لا، احذر أن تكون من جبابرة العلماء، لأن جبابرة العلماء يفسدون ولا يصلحون، لأن جبابرة العلماء يضلون ولا يهتدون، بل إنهم يدفعون الناس إلى واد سحيق أو هوة سحيقة من الضلال والوبال. وقديما قيل: زلة العالم بزلة عالم. إذا زل العالم فإن زلته ليست مقصورة على نفسه وليست محصورة فيه، وإنما زلته والعياذ بالله تجعل العالم كله يزل. لما؟ لأن الناس يقولون: فلان الشيخ الكبير، فلان المفتي النحرير، قال وقال وقال، هل تعرف كهذا الشيخ؟ هل تعرف كهذا الرجل؟ فاحذر أن تكون أيها العالم الرباني من جبابرة العلماء. فلا يقوم علمكم بجهلكم، يعني في هذه الحالة جهلكم كما هو وعلمكم لم يرفع الجهل. وأشقى الناس من شقي بعلمه، عنده علم، عنده كثير من الأخبار والروايات والأحاديث وإلى آخره، لكن كما قال الحق تبارك وتعالى حكاية عن اليهود: مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالعالم الجبار أو المتجبر أو المتكبر بعلمه فيه من اليهود شبح، لأن هذا المثل ضربه الله عز وجل لليهود في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فاحذر، فاحذر أخي العالم، وأعوذ بالله عز وجل أن يكون في هذا الكلام غلو أو تعالي، وإنما هي نصيحة، أحذر أن تكون من جبابرة العلماء فلا يقوم علمك بجهلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا طلب العلم وأن يجعلنا من أهل العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإن كان في قولي من توفيق وصواب فمن الله وحده هو الملك الوهاب، وإن كان في قولي من زلل أو خطأ أو نسيان فمني وحدي ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله منه بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.